ديوان جميل بن معمر، تحقيق حسين نصار. يغطي هذا التسجيل الجزء رقم 2، من الصفحة 11 إلى الصفحة 17. تقديم مبادرة ضوء لصوت رنا منصور. وبين يدي القارئ المحاولة الرابعة لجمع شعر جميل في مجلد واحد، ولا أستطيع القول بأن هذا الكتاب يضم جميع ما قاله جميل، بل توجد في بعض المقطوعات إشارات تدل على أنها كانت قصائد طويلة لم يبق منها غير ما عثرت عليه. كذلك لا أستطيع القطع بأن كل مقطوعة من المدونة في هذا المجلد منفصلة عن نظائرها من المقطوعات، إذ أنني أظن أن بعض هذه المقطوعات كان يؤلف أصلا قصيدة واحدة ولكنها تفرقت في المراجع المختلفة فأوردتها منفصلة، لأنني لم أبح لنفسي ضم المقطوعات التي من وزن واحد وقافية متماثلة معا كما فعل بشير يموت. فليس هناك ما يمنع أن يكون لجميل قصيدتان أو أكثر من وزن واحد وقافية واحدة، ولا أستطيع الجزم بأن جميع ما أوردته لجميل حقا، فربما نسبت بعض المراجع التي استقيت منها إليه شعرا ليس له سهوا أو عمدا، ولكن كل مقطوعة أوردتها لا بد أن أحد الباحثين نسبها إليه، وقد تنازع بعض الشعراء بعض ما دونته من مقطوعات فذكرتها وصرحت بأسماء الشعراء التي نسبت إليهم، وأبنت في أحيان قليلة شكي في صحة نسبة بعض الشعر إلى جميل، ونهجت في هذا الكتاب على أن أرتب الشعر على القوافي مقدما الساكن منها فالمرفوعة فالمجرورة فالمنصوبة، ومستهلا بالمجرد من كل لون منها فما اقترن بها أو ها، ومراعيا الحروف التي تسبق الروية أيضا عند التماثل. وقدمت بين يدي كل قطعة الظروف التي قيلت فيها إن كانت المصادر قد وضحتها، وصدرت تعليقي على المقطوعات بذكر المصادر التي استقيتها منها، وكلها مطبوع ما عدا منتهى الطلب لابن ميمون، وآثرت تقديم الروايات المروية في كل بيت من الشعر، ثم فسرت الأبيات التي قد تغمض على غير المتخصص، لأنني أريد أن أضع هذا الشعر بين يدي القارئ العام لا المتخصص وحده. وأدخلت في هذا الشرح تفاسير القدماء من العلماء ونقودهم وأخبارهم التي ذكروها حول البيت، بل أشرت إلى الأبيات التي غنى بها المغنون والأصوات التي لحنوها فيها، معتمدا بطبيعة الحال على كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وأخرت إبانة المواضع المذكورة في الشعر إلى الكشاف في آخر الكتاب كي لا تتكرر إبانتها في كل موضع، وبينت إلى جانب كل مصدر الأبيات التي أوردها وجعلتها بين قوسين إلى جانب الجزء والصفحة. ويتضح من النظرة العجلى إلى الديوان أن معظمه من الغزل ببثينة غير مقطوعات تعد على أصابع اليد الواحدة في الهجاء أو الفخر، بل نستطيع أن نعد هذا الهجاء هجاء غزليا لأن الغزل كان السبب فيه، فقد غضب بعض رهط بثينة لغزله فيها فهجوه وهجوا أخته، من أمثال عبيد الله بن قطبة وأخيه جواس، فاضطر إلى الرد عليهما. أما هجاؤه للحزين الديلي وخوات فسببه المفاضلة الأدبية والفخر القبلي، والنقاد قديما وحديثا مجمعون على الإعجاب بشعر جميل. قال نصيب: قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها بالشعر، فقيل لي: الوليد بن سعيد بن أبي سنان الأسلمي، فوجدته بشعب سلع مع عبد الرحمن بن حسان وعبد الرحمن بن أزهر، فإنا لجلوس إذ طلع علينا رجل طويل بين المنكبين طوال يقود راحلة عليها بزة حسنة. فقال عبد الرحمن بن حسان لعبد الرحمن بن أزهر: يا أبا جبير، هذا جميل، فتعه لعله أن ينشدنا. فصاح به عبد الرحمن: هيا جميل، هيا جميل. فالتفت فقال: من هذا؟ فقال: أنا عبد الرحمن بن أزهر. فقال: قد علمت أنه لا يجترئ علي إلا مثلك. فأتاه فقال له: أنشدنا. فأنشدهم: نحن منعنا يوم أول نساءنا ويوم أفي والأسنة ترعف. ثم قال له: أنشدنا هزجا. قال: وما الهزج؟ لعله هذا القصير. قال: نعم. فأنشده: رسم دار وقفت في طلله، كدت أقضي الغداة من جلله. فأنشده إياها حتى فرغ منها، ثم اقتاد راحلته موليا. فقال ابن الأزهر: هذا أشعر أهل الإسلام. فقال ابن حسان: نعم والله، وأشعر أهل الجاهلية، والله ما لأحد منهم مثل هجائه ولا نسيبه. فقال عبد الرحمن بن الأزهر: صدقت. وكان كثير عزة يقدمه على نفسه ويتخذه إماما، وإذا سئل عنه قال: وهل علم الله عز وجل ما تسمعون إلا منه؟ أو قال: هل وطئ لنا النسيب إلا جميل؟ وقلما استنشد إلا بدأ بجميل وأنشد له، ثم أنشد لنفسه. وقال نصيب: ذلك إمام المحبين، وهل هدى الله عز وجل لما ترى إلا بجميل؟ ومجمل هذه الأقوال أن جميلا كان مقدما على شعراء الغزل، حتى ذهب بعض النقاد إلى أنه أشعر أهل الجاهلية والإسلام في الغزل. والحق أنه لم يتفرغ أحد من فحول شعراء العربية للغزل تفرغ جميلا، باستثناء عمر بن أبي ربيعة، ولذلك تقدم عليهم جميعا. أما تقدمه في الهجاء فأمر ينازع فيه. وقال أبو الفرج الأصفهاني: ملاحظة في الكتاب وارد الأصبهاني. نعود للفقرة. وقال أبو الفرج الأصبهاني: جميل شاعر فصيح مقدم، جامع للشعر والرواية، كان راوية هدبة بن خشرم، وكان هدبة شاعرا راوية للحطيئة، وكان الحطيئة شاعرا راوية لزهيرة وابنه. وإذا فقد تخرج جميل في مدرسة شعرية عريقة التقاليد ترجع إلى واحد من كبار شعراء الجاهلية، بل واحد ذهب بعض النقاد إلى أنه أشعر شعراء الجاهلية، وذهب الجميع إلى أنه أحد ثلاثة أهم شعراء أهل الجاهلية. ولكن جميلا على الرغم من تمرسه في مدرسة زهير يختلف في كثير من خصائص شعره عن هذه المدرسة التي اشتهرت بالتجويد والتنقيح، حتى أطلق عليها مدرسة عبيد الشعر. ولعل من أدلة ذلك أن شعر جميل اختلط بشعر جماعة من الشعراء، فنسب بعض المقطوعات إليه وإلى واحد منهم. وهؤلاء الشعراء هم كثير عزة وعمر بن أبي ربيعة وعروة بن أذينة وعبيد بن أوس الطائي والكميت بن معروف الأسدي وسليمان بن أبي دباكل الخزاعي وأبو سعيد الأسلمي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وقيس بن الملوح مجنون ليلى وقيس بن منقل الخزاعي وقيس بن ذريح وحسان بن ثابت والضحاك وغيرهم، وليس منهم ما نسب إلى مدرسة عبيد الشعر إلا كثير، والصلة بين كثير وجميل معروفة مشهورة، فقد كان راوية له، معجبا بشعره، متأثرا به، محتذيا له، وسارقا لبعض أبياته. أما عمر بن أبي ربيعة فالشاعر المقابل لجميل في كل شيء، فهو يتنقل بين النساء يتغزل بهذه ثم تلك، لا يريد منهن غير متعة ساعة. وعلى الرغم من هذا التقابل، أعجب جميل ببعض شعر عمر. ذكر أبو الفرج الأصفهاني أن عمر أنشد جميلا قصيدته: جرى ناصح بالود بيني وبينها، فقربني يوم الحصاب إلى قتلي. فقال جميل: هيهات يا أبا الخطاب، لا أقول والله مثل هذا سجيس الليالي. المصدر واحد. وما خاطب النساء مخاطبتك أحد. وذكر أيضا: خرج عمر بن أبي ربيعة يريد الشام، فلما كان بالجناب، المصدر اثنين، لقيه جميل فقال له عمر: أنشدني. فأنشده: خليلي فيما عشتما هل رأيتما قتيلا بكى من حب قاتله قبلي. ثم قال جميل: أنشدني يا أبا الخطاب. فأنشده: ألم تسأل الأطلال والمتربعة ببطن حليات دوارس بلقع. المصادر: واحد، سجيس الليالي أبدا، اثنين، الجناب موضع في أرض كلب في السماوة بين العراق والشام. فصاح جميل واستخذى وقال: ألا إن النسيب أخذ من هذا، وما أنشده حرفا. بل حاول جميل أن يقلد نهج عمر في بعض شعره، نرى ذلك في تكملة الخبر السابق الذي رواه أبو الفرج. فقال له عمر: ذهب بنا إلى بثينة حتى نسلم عليها. فقال له جميل: قد أهدر لهم السلطان دمي إن وجدوني عندها، وهاتيك أبياتها. فأتاها عمر حتى وقف على أبياتها وتأنس، حتى كلم فقال: يا جارية، أنا عمر بن أبي ربيعة، فأعلمي بثينة مكاني. فخرجت إليه بثينة في مباذلها وقالت: والله يا عمر لا أكون من نسائك اللاتي يزعمن أن قتلهن الوجد بك. فانكسر عمر، فقال لها قول جميل: وهما قالتا لو أن جميلا عرض اليوم نظرة فرآنا. فقالت: إنه استملى منك فما أفلح. وقد قيل: اربط الحمار مع الفرس، فإن لم يتعلم من جريه تعلم من خلقه. ولهذا السبب أشبه بعض شعر جميل شعر عمر، مثل رائيته: أغاد أخي من آل سلمى فمبكر، أبا لي أغاد أنت أم متهجر. فهي تشبه رائية عمر: أمن آل نعم أنت غادا فمبكر، غدات غدا أم رائح فمهجر. كذلك تتشابه بعض الأبيات والأفكار عندهما. وحلا للنقاد المقارنة بينهما قال الزبير: كان عمر وجميل يتنازعان الشعر، فيقال إن عمر في الرائية والعينية أشعر من جميل، وجميل أشعر من اللامية. وأنا أقول هذا لأن قصيدة جميل مختلفة غير مؤتلفة، فيها طوالع النجد وخوالد المهد، وقصيدة عمر ملساء المتون مستوية الأبيات، أخذ بعضها بأذناب بعض. ولو أن جميلا خاطب في كلامه مخاطبة عمر لأرتج عليه وتعثر في كلامه. وصفوة القول في شعر جميل أنه فطري يتحلى بالبساطة والسذاجة وحرارة العاطفة وصدقها وعذوبة العبارة وحلاوتها وتوافر التنغيم الموسيقي، حتى غنى منه 29 صوتا. نهاية الجزء 2، نهاية التسجيل.